بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي بداية هذا اللقاء أود تذكير أخواني والأخوات بأهمية الاعتناء بطلب العلم وبذل الوسع في ذلك، وسؤال الله عز وجل التوفيق والتسديد والمعونة. ولا يغفل الإنسان ولا ينسى أن طلب العلم في ذاته عبادة لله سبحانه، والعبد في عبادته لله لا ينفك أن يحتاج إلى توفيق الله عز وجل، وهذا في جميع العبادات. وطالب الحق دائما ما يفتقر إلى ثلاثة أمور: يفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل، ويفتقر إلى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والثالث يفتقر إلى بذل الوسع لإصابة الحق. وهذه الثلاث هي الطريق الموصلة إلى إصابة الحق بحول الله سبحانه، وكل له من إصابة الحق نصيب بقدر ما له من هذه الثلاث. ومتى ما افتقد واحدة منها فإنه يخشى عليه أن لا يصيب الحق الذي أراد. وتأمل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين قال للذين كانوا يسبحون بالحصى: وكم من مريد للخير لن يدركه. وذلك أنهم لم يحالفهم ولم يحصل لهم التوفيق من الله سبحانه وتعالى. تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مشقة في طلب العلم، تحتاج إلى أن تثبت نفسك وأن تثبت إخوانك على طريق الطلب حتى تبلغ بحول الله عز وجل. وما يمكن أن تبلغ المراد والمقصود مع وجود التقصير والهمة لطالب العلم، لا بد أن ترتفع وأن تسمو. وكم من الناس همته مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن القيم: من الناس من همته فوق العرش، ومن الناس من همته في الحس. فاطلب ربك سبحانه وتعالى المعونة والتسديد، وتذكر أنك دائما في عبادتك أو في صلاتك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة عبادة في نفسها، لكنها أفردت بالذكر لافتقار سائر العبادات إليها. والعبد لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى على الحق وعلى البصيرة دون أن يكون له من الله عز وجل معونة. ولذلك كانت: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فدائما ما تعترف لله عز وجل وترجع الفضل إليه وتقر بأنه لا حول لك وأنه لا قوة لك إلا بالله العلي العظيم، وأن ما حصل لك من التوفيق والتسديد هو فضل من الله سبحانه وتعالى الذي قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإيمانك وتوفيقك لهذا الإيمان وتوفيقك لطلب العلم والجلوس في حلق العلم ومجالس العلم هو بتسديد من الله وتوفيق من الله الذي وفقك لمجالس العلم وحرم غيرك من الناس الذين يلهون في هذه الدنيا. هي كلمات تذكير لي ولكم نستعين بها بحول الله سبحانه وتعالى في ما يأتي من وقت نتذاكر فيه بحول الله سبحانه وتعالى ما ييسره ربنا سبحانه من في هذه الدورة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين،
آمين.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بقدر الله عز وجل، فقد قدر سبحانه كل ما هو كائن، ثم بيّن لعباده ما يقربهم إليه وما يبعدهم عنه، لما أرشدهم بعقولهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وما يفرحهم فيها، ثم جعل لهم من التمكين والاستطاعة ما جعل. فالإنسان متمكن مستطيع أن يؤمن وأن يكفر، وأن يطيع وأن يعصي، وأن يسعى فيما ينفعه أو فيما يضره، أو يدع السعي. فمن اختار الخير فهو السعيد الموفق، ومن اختار الشر فهو الموبق،
فهو الشقي الموبق.
وقد قدر الله هذا وهذا، وله الحجة البالغة على هذا وهذا.
نعم، حسبك. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الإيمان بقدر الله عز وجل، وهو آخر ما ذكره في ما يتعلق ببقية أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر هو من أركان الإيمان ومن لب عقيدة أهل السنة، وقد اختلف أهل العلم في القضاء والقدر هل هما مترادفان بمعنى واحد، أم أن القضاء والقدر يختلفان في المعنى. والذي يظهر اختلافهما في المعنى، أقول والذي يظهر اختلافهما في المعنى، وأن هنالك فرقا. فالتقدير أو فالقدر هو تقدير الله الشيء في الأزل، القدر هو تقدير الله الشيء في الأزل. والقضاء قضاؤه به عند وقوعه، فالقدر تقدير الله الشيء في الأزل، والقضاء أن يقضي الله سبحانه وتعالى بالشيء عند وقوعه، عند حصول هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى قد كتب في الأزل مثلا أن يموت فلان في يوم كذا، في مكان كذا، في ساعة كذا، فإذا وقع هذا المقدر وهو الموت سمي ذلك قضاء، قبل الوقوع يسمى قدرا، وإذا وقع فيسمى قضاء. والقضاء والقدر إذا ذكر مفترقين كان لكل منهما ما ذكرنا من المعاني. أقول القضاء والقدر إذا أفرد، المعذرة، إذا أفرد كان كل منهما دالا على الآخر، المعذرة، إذا أفرد القضاء والقدر كان لكل واحد منهما ما ذكرناه. يعني إذا ذكرت القدر لوحده دل على القضاء، وإذا ذكرت القضاء لوحده دل على القدر، وإذا ذكرتهما مجتمعين دل كل واحد منهما على معنى مختلف عن الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الخوض في القدر وحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، المراد من ذلك والمقصود من ذلك عدم الخوض فيما يفضي إلى الافتراق والاختلاف، عدم الخوض فيما يفضي إلى الافتراق والاختلاف أو إلى التنازع أو إلى الشك في دين الله سبحانه وتعالى وفي قضائه وقدره. وقد ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة احمرار وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب. قال: فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. يقول المعلم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث في كتابه رفع الاشتباه ويسمى أيضا كتاب العبادة، قال رحمه الله عن أهل السنة قال: فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله ورسوله ويأخذون بالواضح معناه من ذلك ويتفهمون ما عداه، فإذا فهموا نظروا، فإن كان إظهار ذلك مما تدعو إليه ضرورة فإن كان في إظهار ذلك مما تدعو إليه ضرورة أو لا تترتب عليه مفسدة أظهروه. إذا كان هنالك ما يترتب مفسدة أو كانت هنالك ضرورة لإظهاره فإنهم يظهرون ذلك، وإن لم يروا لإظهاره ضرورة وخافوا من إظهاره اختلافا وافتراقا في الدين، الله يحفظك بارك فيك، قال: وإن لم يروا لإظهاره ضرورة، أنت غلقت الله يبارك فيك، وإن لم يروا لإظهاره ضرورة وخافوا من إظهاره اختلافا وافتراقا في الدين وسعهم السكوت، وسعهم السكوت. قال: وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعا لإجمال الكتاب والسنة. من نظر في النصوص الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بالقدر يجد أن غالب تلك النصوص في باب القدر نصوص مجملة ليس فيها خوض في التفصيل، ولا يمنع ذلك من تطلب معاني تفاصيل اعتقاد القضاء والقدر، لكن الخوض في ذلك والتنازع في ذلك أو الخوض فيما يفضي إلى التنازع والافتراق أو الخوض فيما يفضي إلى الشك فهذا ممنوع منه ولا يجوز، وليس للعبد أن يخوض في ذلك، بل الواجب عليه الإمساك إذا كان الأمر كذلك، والله أعلم. هنا مسائل أخرى، كل شيء في هذا الوجود هو بقدر من الله سبحانه وتعالى الذي قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن ذلك أعمال وأفعال العباد والمخلوقات، ومن ذلك أعمال وأفعال المخلوقات، كلامك مخلوق و حركتك مخلوقة، قيامك مخلوق، فعلك مخلوق. وذلك صنف البخاري رحمه الله تعالى لما حصل النزاع في هذه القضية وفيما يتعلق بخلق القرآن صنف كتابه العظيم خلق أفعال العباد، فأفعالنا وأقوالنا مخلوقة، كذلك حركات الكواكب ودوران الكواكب، ما يتعلق بذلك كل ذلك هو من خلق الله سبحانه وتعالى. فلا يشكل على الإنسان أن الجسد في نفسه مخلوق وأن الروح مخلوقة، بل حتى الأفعال كذلك هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. القدر على أربعة مراتب، المرتبة الأولى العلم، والمراد أن الله عز وجل علم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما لم يكن، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان وعلم ما لم يكن، وعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو أنه كان كيف سيكون هذا الشيء سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، والمراد أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عنده في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة. كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة، أمر القلم فكتب. قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، على أحد الضبطين بنصب كلمة أول، أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى علم ما العباد كانوا عاملين، ثم كتب سبحانه وتعالى كل ما سوف يكون من تلك الأعمال سبحانه. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمراد بذلك أن ما شاء الله كان، أن ما شاء الله كان، وما لم يشأه لم يكن، وما لم يشأه لم يكن، وأن الذي لم يشأه ليس عن عجز، لم يكن ليس عن عجز، وإنما عن غير مشيئة منه. الذي لم يشأ سبحانه وتعالى أن يكون لم يكن عن عجز منه سبحانه، وإنما عن غير مشيئة منه سبحانه وتعالى أن يكون. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، والمراد بذلك الإيمان بأن الله هو خالق كل شيء، أن الله هو خالق كل شيء، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق. ومن ذلك أفعال العباد، ومن ذلك أفعال العباد فهي مخلوقة. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. مسائل القضاء والقدر كثيرة، نكتفي بهذا بحول الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: المطلب الثالث شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها أنه لا حقيقة بأن يعبد إلا الله عز وجل، والعبادة هي الخضوع والتذلل طلبا لنفع غيبي. تسمي العرب الطلب إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه أمرا، فإن كان مثله سمته التماسا، فإن كان أعلى منه سمته سؤالا، فإن كان طلب النفع غيبي سمته دعاء. فالملك إذا طلب من خادمه شيئا قيل أمره بكذا وكذا، والتلميذ إذا طلب من زميل له شيئا قيل التمس منه كذا، والرعوي إذا طلب من الملك شيئا قيل سأله كذا. تقول سألت الملك أن ينصفني من خصمي، ولا يقال دعوت الملك أن ينصفني من خصمي. نعم يقال دعوت فلانا بمعنى ناديته. وهذا معنى آخر، إنما الخاص بالنفع الغيبي هو الدعاء بمعنى السؤال الذي هو طلب النفع، فالدعاء بمعنى سؤال النفع الغيبي هو روح العبادة، وبقية العبادات متضمنة له، لأنها كلها يطلب بها النفع الغيبي. فمن دعا الله عز وجل أي سأل منه أن يرحمه أو يشفيه أو يغنيه أو غير ذلك فقد عبده، ومن دعا غير الله عز وجل أي سأل منه نفعا غيبيا فقد عبد غير الله عز وجل. فأما الخضوع والتذلل طلبا للنفع الغيبي، فإن الله إذا أمر بالتذلل لغيره فامتثلنا ذلك كنا عابدين لله عز وجل، لا لمن وقع في الخضوع في الصورة له. فمن تذلل لوالديه إلى الحد الذي أذن الله به وقصد بذلك امتثال أمر الله عز وجل فهو عابد لله لا للوالدين.
حسبك. هذا المطلب الثالث تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة دائما ما تفتقر إلى ثلاثة أمور، إذا اختل واحد منها لم تكن شهادة صحيحة. متى ما اختل واحد من الثلاث فالشهادة لا تكون صحيحة. أما الأول فهو إقرار القلب، إقرار القلب بتلك الشهادة، والثاني نطق اللسان بها، نطق اللسان بها، والثالث العمل بمقتضى تلك الشهادة، العمل بمقتضى تلك الشهادة. فمتى ما تخلف واحد من الثلاث لم تكن تلك الشهادة شهادة صحيحة. قد تسمى شهادة لكنها غير صحيحة. الثاني هو قلنا نطق اللسان بالشهادة، نطق اللسان بالشهادة. طيب، فمتى ما تخلف واحد من هذه الثلاث لم تسمى شهادة صحيحة. قد تسمى شهادة لكنها لا تسمى شهادة صحيحة. فكم من شاهد يشهد بما ليس بحق، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد من شهادة الزور: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها صلوات الله وسلامه عليه. هذه شهادة لكنها شهادة باطلة، وكذلك شهادة من عبد الأصنام أو الأوثان لهذه المعبودات باستحقاقها للعبادة هي شهادة باطلة غير صحيحة، ولا شك من حيث أنها عبادة غير صحيحة، لكن من حيث أنها شهادة وتسمى شهادة هي تنطبق عليها أوصاف الشهادة. معنى لا إله إلا الله ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال: ومعناها أنه لا حقيقة بأن يعبد إلا الله عز وجل. ومعناها أنه لا حقيقة بأن يعبد إلا الله عز وجل، أي لا مستحق بأن يعبد. وهنا مسألة لا بد من توضيحها، وهي أن الإله في اللغة يطلق على معنيين، الإله في اللغة يطلق على معنيين: الأول المستحق للعبادة، والثاني بمعنى المعبود، المستحق للعبادة الأول والثاني المعبود. وهذه المعاني عند التفصيل والخوض في تفاصيل ما يتعلق بمسائل التوحيد ومسائل الشرك تحتاج إلى هذه المعاني لإبطال كثير من الشبه التي ترد على باب التوحيد وما يتعلق بمسائله. يقول المعلم رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه، قال: لفظ إله قد يأتي بمعنى مستحق للعبادة، وقد يأتي بمعنى معبود، قال: وأن كلمة الشهادة تتضمن التوحيد في الأمرين، في استحقاق الله عز وجل للعبادة وفي أنه سبحانه وتعالى معبود. قال: وأن كلمة الشهادة تتضمن التوحيد في الأمرين، وأن الإخلال بأحدهما شرك، انتهى كلامه رحمه الله. المصنف رحمه الله تعالى ذكر معنى للعبادة، وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى قد أشكل على بعض من لم يتوسع في مراد المصنف رحمه الله تعالى، وهنالك من كتب في إيراد الإشكالات على هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهنا بحكم صغر هذه الرسالة وقصرها، ولعلها بحكم أنها وصية لأحد تلاميذه الذي لازمه عامين كاملين وهو عارف بمراده المصنف، فلعل كان ذلك من أسباب أنه لم يخذ في تفاصيل هذه المسألة، وإلا فإنه رحمه الله تعالى قد أطال جدا في كتابه رفع الاشتباه في بيان معنى العبادة وفي بيان معنى الإله، ولعله من أوسع ما كتب في معنى الإله وفي معنى العبادة. كتابه يسمى رفع الاشتباه عن معنى الإله والعبادة، أو معنى العبادة والإله، وله أيضا مسمى آخر يسمى كتاب العبادة، وكتاب نافع، وينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على الاستفادة من هذا الكتاب، لكن كتاب متقدم، يعني من أراد أن يقرأ فيه يكون له حظ من القراءة في المتون التي هي أقصر من ذلك والمتعلقة بالتوحيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا، وهو أن المتكلمين قد أغفلوا ذكر معنى العبادة، وأنك لا تكاد تجد تفسيرا أو تعريفا عند المتكلمين للعبادة، فقال رحمه الله تعالى: أما المتكلمون وأهل العقائد المسمى بعلم التوحيد، طبعا علم التوحيد مراد به نفي الصفات عندهم، قال: أما المتكلمون وأهل العقائد المسمى بعلم التوحيد فلم أقف على كلام بين في تفسير العبادة، فلم أقف على كلام بين في تفسير العبادة، وكأنهم يرون أن الكلام عليها خارج عن فنهم، خارج عن الفن الذي يخوضون فيه، برغم أن الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته هو أعظم ما أرسلت به الرسل، وهم يسمون ما يخوضون فيه من علم الكلام يسمونه توحيدا، ومع ذلك أغفلوا الكلام على عبادة الله سبحانه. قال رحمه الله: وكأنهم يرون أن الكلام عليها خارج عن فنهم، بل صرح به السعد في شرح المقاصد، هذا أحد علمائهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى هنا في تعريف العبادة: والعبادة هي الخضوع والتذلل طلبا لنفع غيبي. أحتاج شوي تركيز منكم إن شاء الله. التعريف المشتهر عند أهل العلم هو التعريف الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية رحمك الله، وهو: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذا هو التعريف المشتهر والمنتشر في تعريف العبادة، وهو تعريف محرر ولا شك. المعلم رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه أراد أن يزيد التحرير والبيان في معنى العبادة، لأن تحرير معنى العبادة تترتب عليه كثير من مسائل التوحيد وما يضاده، كثير من المسائل المتعلقة بالتوحيد وما يضاده هي متعلقة بمعرفة معنى العبادة ومعنى الإله ومعنى الشرك ومعنى التوحيد وما يخرج منه وما يدخل فيه، كل ذلك إذا ضبط انفكت كثير من العقد والشبه التي تندرج تحت مسائل التوحيد. نذكر هنا باختصار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه حول التعريف، فقال رحمه الله تعالى: وتحرير العبارة في تعريف العبادة، وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال: خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي، خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي، إلى أن قال: فقوله خضوع يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم، يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم، لأن العبادة تفتقر إلى الطاعة وتفتقر إلى تعظيم المطاع، تفتقر إلى الطاعة طاعة هذا المعبود وتفتقر إلى تعظيم هذا المطاع، وقد أطال في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية. قال: وقوله اختياري يخرج به المكره ونحوه، فالمكره لا يدخل في في العبادة، إذا أكره الإنسان على العبادة فلا يقال له أنه عابد على الوجه المراد، بل لا بد أن يعبد اختيارا ليس إجبارا. وقوله يطلب به قال يدخل فيه ما كان الخاضع طالبا بالفعل بأن يكون له اعتقاد أو ظن أو احتمال أن ذلك الخضوع سبب لنفع غيبي. مراده رحمه الله بقوله يدخل فيه ما يكون الخاضع طالبا بالفعل، أي إذا فعل هذا الخاضع فعلا وهو يعتقد أن هذا الفعل يترتب عليه نفع غيبي، وسيأتي معنى النفع الغيبي، يترتب عليه نفع غيبي، أو أنه يظن أنه يترتب عليه نفع غيبي، أو أنه يحتمل أنه يترتب عليه نفع غيبي، فهو داخل في العبادة. فسواء كان هذا جازم أن هذا الفعل الذي سوف يفعله يترتب عليه نفع غيبي أو يحتمل عليه نفع غيبي أو يغلب على ظنه أنه يترتب عليه نفع غيبي، فهو داخل في تعريف العبادة التي ذكره رحمه الله تعالى. قال وقوله نفع، ما المراد بقوله نفع؟ قال أريد به ما يشمل دفع الضرر، كل أنواع النفع سواء كان جلب المنفعة أو دفع الضرر، كل ذلك يدخل في العبادة. ونمثل على ذلك حتى يقرب إلينا المعنى، حتى نقرب المعنى. الإنسان لو صلى فإن صلاته يترتب عليها نفع ولا شك، يترتب عليها رضا الله، يترتب عليها دخول الجنة، يترتب عليها أمور كثيرة. الإنسان لو دعا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ضرا أو أن يرفع عنه فكذلك يترتب عليها نفع له، وهو دفع هذا الضر عنه. وقوله رحمه الله تعالى غيبي يريد به ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة، هذا يفسر لك أو يفك كثير من الإشكالات التي في التعريف. فقوله غيبي يريد بذلك العادة، ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة، ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة. نضرب على ذلك مثال، إنسان قد يكون به مرض فأودع الله سبحانه وتعالى طلبا لنفع غيبي، والنفع الغيبي قلنا ما كان على خلاف العادة أو الحس والمشاهدة، فهل هنالك شيء يرى في رفع هذا المرض؟ فيرتفع، قد يرتفع عنه المرض بالدعاء، قد يرتفع عنه المرض بالدعاء. مثال آخر، التمائم، إنسان لو لبس التميمة هل ترفع عنه ضر؟ هل تجلب له نفع؟ فمتى ما اعتقد الإنسان في بعض الأسباب أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على الحس والمشاهدة الظاهرة، كان ذلك خارجا عن التوحيد وداخلا في الشرك سواء كان أصغر أو أكبر. كان التعريف فيه إشكال قليل أو لا؟ هم شايف يوجد إشكال أو لا؟ نعيد ترى مرة ثانية وثالثة، ها في إشكال؟ طيب نعيد إن شاء الله باختصار. قلنا الخضوع يتناول، يراد به بالخضوع الطاعة مع التعظيم، يراد بالخضوع الطاعة مع التعظيم، أن يطيع معظما، الطاعة مع التعظيم. قوله اختياري، خضوع اختياري، أي أنه يفعله مختارا ليس مكرها، يفعل هذا الخضوع عن اختيار ليس عن إكراه. وقوله يطلب به، ما المراد به؟ بقوله يطلب به أي أنه يقصد بهذا الخضوع الاختياري، يقصد به ما كان على اعتقاد جازم أنه تترتب عليه، يعني لو فعل فعلا يعتقد يقينا أنه يترتب عليه نفع غيبي، أو يغلب على ظنه أنه يترتب عليه نفع غيبي، فهو داخل فيها في تعريف العبادة. واضح إلى الآن أو لا؟ واضح أو لا؟ ها مشايخ؟ ها؟ طيب، قوله نفع غيبي، قلنا النفع يدخل في جلب النفع ودفع الضر، سواء كان هذا النفع في الدنيا أو كان هذا النفع في الآخرة، كان هذا الدفع الضر في الدنيا أو دفع الضر في الآخرة كالعذاب في النار أو إلى آخره. وقوله غيبي ما كان على خلاف العادة والحس والمشاهدة، شيء لا يدرك، شيء لا يدرك. إنسان ممكن يشرب الدواء ويشفى، لكن لو قال لك قائل مثلا إنسان فيه حمى فقال لو صافحتك تشفى، قال لو صافحتك تشفى من هذا المرض، فهذا سبب، لكن هل هذا السبب صحيح أو لا؟ ولو ترتب عليه ما ترتب فهذا على خلاف الحس والمشاهدة، الحس والمشاهدة تنكر هذا وتخالف هذا ولا ترتضي هذا. كيف إنسان يصافح إنسان ويشفى من مرض؟ الخلاف الحس والمشاهدة، بل لابد أن يكون هنالك سبب ظاهر وتأثير ظاهر يعلم من حصول هذا النفع أو دفع هذا الضر. هذا المراد بكلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، نمر على كلامه رحمه الله تعالى. قال والعبادة هي الخضوع والتذلل طلبا لنفع غيبي، تسمي العرب الطلب إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه أمرا، إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه، كالمدير إلى من هو أدنى منه، المسؤول إلى من هو أدنى منه، الحاكم إلى من هو أدنى منه، تسميه أمرا، أي أمره بكذا. فإن كان أعلى منه سمته سؤالا، يعني من الأدنى إلى الأعلى يسمى سؤالا، وكذلك يسمى التماسا، التمس منه أو سأله كذا وكذا. فإن كان طلب النفع غيبيا سمته دعاء، سمته دعاء. وهذا الكلام الذي تكلمنا عليه في تعريف العبادة. قال فالملك إذا طلب من خادمه شيئا قيل أمره بكذا، والتلميذ إذا طلب من زميل له قيل التمس منه كذا، والرعوي إذا طلب من الملك شيئا قيل سأله كذا، تقول سألت الملك أن ينصفني من خصمي، ولا يقال دعوت الملك أن ينصفني من خصمي، لأنه من أدنى إلى أعلى. قال نعم يقال دعوت فلان بمعنى ناديته، ادعو لي فلان أي ناده لي، وهذا معنى آخر. إنما الخاص بالنفع الغيبي هو الدعاء بمعنى السؤال الذي هو طلب النفع. متى يسمى هذا الطلب من الأدنى للأعلى، متى يسمى دعاء؟ إذا كان طالبا به نفعا غيبيا على التعريف الذي ذكرنا، إذا كان يريد منه نفعا غيبيا يسمى دعاء على التعريف الذي ذكرناه بالنفع الغيبي. ما المراد بالنفع الغيبي الذي ذكرناه؟ ما كان على خلاف الحس والمشاهدة، سواء كان جلب نفع منفعة أو دفع ضر. قال: فالدعاء بمعنى سؤال النفع الغيبي هو روح العبادة، وبقية العبادات متضمنة له، لأنها كلها يطلب بها النفع الغيبي. فمن دعا الله عز وجل أي سأل منه أن يرحمه أو يشفيه أو يغنيه أو غير ذلك فقد عبده، ومن دعا غير الله عز وجل أي سأل منه نفعا غيبيا فقد عبد غير الله عز وجل. مثال النفع الغيبي في دعاء غير الله سبحانه وتعالى دعاء الأصنام والأوثان. إذا دعاهم الإنسان لأجل أن يقربوه إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذه القربة من الله عز وجل أمر محسوس مشاهد، هل هو على العادة أو هو خلاف العادة وغير محسوس أو غير مشاهد؟ القربة من الله على خلاف العادة، على خلاف العادة، ولذلك كان ذلك شركا. قال: فأما الخضوع والتذلل طلبا للنفع الغيبي فإن الله إذا أمر بالتذلل لغيره امتثلنا ذلك كنا عابدين لله عز وجل. مثاله: الله سبحانه وتعالى أمر بالخضوع للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن خضوعك للوالدين، السؤال هنا هل هنالك طلب لنفع غيبي أو لا؟
لا يوجد.
ها؟ يوجد؟ ما الذي يوجد؟ رضا الله عز وجل، هذا نفع غيبي. طيب، هذا نفع غيبي. طيب، أنت خضعت للوالدين وطلبا لنفع غيبي فهي عبادة، ولكن أنت خضعت لمن؟ ها؟ خضعت للوالدين لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى. كان في شريعة بني إسرائيل جواز السجود، لكن لا على سبيل العبادة للمسجود له، وإنما على سبيل تعظيم أو السلام أو التحية، كان هذا موجود كما جاء في قصة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا كان في عندهم مأذون به، فلما كان بإذن الله سبحانه وتعالى لم يكن ذلك عبادة للمسجود له، وإنما كان عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. ذلك قال: فمن تذلل لوالديه إلى الحد الذي أذن الله به وقصد بذلك امتثال أمر الله عز وجل فهو عابد لله لا للوالدين. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: فوصيتي لمحمد ولكل مسلم ألا يدعو إلا الله ولا يفعل فعلا فيه خضوع يطلب به النفع الغيبي إلا إذا علم أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه، فمن تحقق هذا الأمر والتزمه فلم يدعو إلا الله عز وجل ولم يقصد بفعل ما فيه خضوع يطلب به النفع الغيبي إلا ما علم أن الله تعالى أمر به أو أذن فيه فقد برئ من الشرك، ومن لم يتحقق هذا المعنى وشك فيه فعليه أن يحتاط، ومن اطلع على هذا أو شك فيه ثم لم يحتاط فحاصل ذلك أنه أقدم على ما يمكن عنده أن يكون كفرا أو شركا، والمهم أن تلتزم سبيل النجاة وتدعو إليه وأن تحسن ظنك بالناس، فما دام محتملا عندك في شخص أن له عذرا مقبولا عند الله عز وجل فاحمله على السلامة وكل أمره إلى الله عز وجل.
ذكر هنا وصية لمحمد وهو الموصى له في هذه الرسالة، وكما ذكرنا في المجلس الماضي أن المعلم إذا خص التلميذ بالوصية كان ذلك أوقع في نفسه وفي صدره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص بعض أصحابه بأشياء دون غيرهم، سواء كان تخصيص لهم بالدعاء أو كان تخصيصه لهم صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث، كما خص أبا هريرة رضي الله عنه بالبشارة، ولما خرج أبو هريرة أراد أن يبلغ الناس فدفعه عمر ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خص حذيفة رضي الله عنه بأخبار المنافقين وأسمائهم، وخص عليه الصلاة والسلام ابن عباس بالدعاء، خص أنسا رضي الله عنه بالدعاء، إلى غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت الوصية بخلاصة ما مر معنا من إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى دون غيره، وأن لا يفعل فعلا يكون فيه طلب لنفع غيبي على ما ذكرناه من التعريف إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى فيه، إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى فيه. قال: فمن تحقق هذا الأمر والتزمه فلم يدعو إلا الله عز وجل، ولم يقصد بفعل ما فيه خضوع يطلب به النفع الغيبي إلا ما علم أن الله تعالى أمر به أو أذن فيه. لابد من هذا الشرط إذا كان هنالك خضوع لطلب نفع غيبي فقد برئ من الشرك، ومن لم يتحقق هذا المعنى وشك فيه فعليه أن يحتاط، ومن اطلع على هذا أو شك فيه ثم لم يحتط فحاصل ذلك أنه أقدم على ما يمكن عنده أن يكون كفرا أو شركا والعياذ بالله. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: المطلب الرابع شهادة أن محمد رسول الله، ومن لازم ذلك تصديقه في كل ما أخبر به عن ربه عز وجل، واستيقان أن ذلك حق محض لا ريب فيه، ويتبع ذلك المحبة والطاعة والاتباع.
هذا المطلب الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى سبقت الإشارة إليه في عند كلامه عن الرسل والإيمان بالرسل، ولكن هنا خص الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، يلزم منها ما ذكرناه في الشهادة الصحيحة من تحقق ثلاثة أمور: إقرار القلب، نطق اللسان، والعمل بمقتضى هذه الشهادة من الاتباع وإلى آخره. وشهادة أن محمد رسول الله تدور حول أربعة أمور تحوي كل ما يتعلق بهذه الشهادة إن شاء الله. الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، فتصدقه صلوات الله وسلامه عليه في كل ما أخبر به من الشواهد والغيبيات. والثاني امتثال ما به أمر، فتمتثل كل ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. والثالث ترك ما نهى عنه وزجر، فتترك كل ما يخالف أمره أو ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والرابع أن لا يعبد الله إلا بما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله إلا بما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أربعة أمور هي خلاصة شهادة أن محمد رسول الله، مع ما يتبع ذلك من المحبة والطاعة والاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا بهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم.
جزاك الله خير. من أمس هذه بس.
أخذ الأسئلة المتعلقة بالدرس فقط. يقول السائل بارك الله فيكم: حديث أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. أرجو منكم توضيح معنى هذا الحديث. توضيح معنى هذا الحديث هو ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون، علم سبحانه وتعالى ما العباد عاملون، وأنه سبحانه وتعالى على ما سبق في علمه علم أهل الجنة وعلم أهل النار. ولا شك أن كل ذلك تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأعمال العبد في الدنيا تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا شك. ولكن هنا تفصيل متعلق بالإرادة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى أراد شرعا من عباده أن يلتزموا طاعة أمره وأن ينتهوا عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فأراد منهم سبحانه وتعالى ذلك شرعا، وهي التي بمعنى محبة ما يريده الله عز وجل ويرضاه. فمن امتثل ما أراده الله سبحانه وتعالى منه شرعا كان من أهل الجنة، ومن لم يمتثل ما أراد الله سبحانه وتعالى منه شرعا استحق أن يكون من أهل النار، استحق أن يكون من أهل النار. فما ما هو متعلق بهذا الحديث هو ما كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى من أعمال البشر، والله أعلم. ما يتعلق بإنكار مراتب القدر، هل هي كفر أو لا؟ مراتب القدر إنكارها قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، وأهل العلم قد تكلموا على المراتب هذه الأربعة، وهذا يستلزم التفصيل فيما قالته القدرية وما قالته الجبرية. القدرية نفوا علم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأما الجبرية فإنهم أثبتوا علم الله سبحانه وتعالى ونفوا على العبد الإرادة، فجعلوا العبد مسلوب الإرادة، وأنه يفعل كل ما يفعله في هذه الدنيا وهو مجبر عليه، فيفعل الطاعة مجبرا عليها ويفعل المعصية وهو مجبر على فعل تلك المعصية. فمن أنكر علم الله سبحانه وتعالى وأنكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، فهذا لا شك أنه واقع في الكفر والعياذ بالله سبحانه. لكن الذي أثبت لله سبحانه وتعالى العلم فلا يقال فيه ما قيل في من أنكر علم الله عز وجل. كذلك من أنكر خلق الله سبحانه وتعالى للأشياء، فمن أنكر أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء هذا لا شك أنه كفر وردة بإجماع أهل العلم. لكن من كان عنده ريبة في أن الله سبحانه وتعالى خلق أعمال العباد فهذا فيه مقال ويحتاج إلى تفصيل فيما يترتب عليه من الأعمال، المسائل تحتاج إلى تفصيل أكثر، والله أعلم. الأخ لعله التبس عليه ما ذكرناه، يقول: لماذا خص الدعاء بأنه طلب نفع غيبي، ولماذا لم ندخل النفع المحسوس كطلب العافية وطلب سعة الرزق؟ لم أفهم هذه الجزئية. هذه ذكرناها، حصول النفع المحسوس كطلب العافية وطلب سعة الرزق، حصول هذه الأشياء لا تفهم معنى كلمة غيبي أنك شيء لا تراه، الأشياء التي تترتب عليها الأثر، لكن طريقة حصول هذا النفع، الطريقة التي يحصل بها النفع والوسيلة التي يحصل بها النفع، أن دعوت الله سبحانه وتعالى فأوسع لك في رزقك سبحانه وتعالى، هذا يحصل على خلاف الحس والمشاهدة، يحصل على خلاف الحس والمشاهدة، كذلك سعة الرزق، كذلك طول العمر لو دعا الإنسان لنفسه أو لغيره بطول العمر، وكذلك ما جاء في الحديث الإنسان ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه إذا وصل الرحم، فصلة الرحم سبب لسعة الرزق وكذلك لطول العمر. لكن كيف يحصل هذا النفع الغيبي عن طريق صلة الرحم؟ ما علاقة صلة الرحم بطول العمر؟ ما هي العلاقة المباشرة؟ ما الذي يحصل من ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ ليس هنالك شيء يظهر لنا، لكن تصديقنا وإيماننا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الفعل يترتب عليه هذا النفع الذي هو نفع غيبي من جهة حصول هذا النفع، هو داخل في هذا المعنى، والله أعلم. التذلل المراد به الخضوع، التذلل المراد به الخضوع، الإنسان إذا تذلل لله خضع لله عز وجل وخشع لله سبحانه وتعالى، فالتذلل هو الخشوع والخضوع. الأخ يسأل عن معنى التذلل. الأخ يقول كيف نفهم إذا كان معنى النفع الغيبي ما كان على خلاف العادة والحس والمشاهدة، ولكن بقول يقول لك الكافر أن هذه من عاداتنا عبادة الأصنام أو الصليب، وكيف يرد عليهم؟ لا تحتاج إلى رد من جهة بيان أن هذا ليس عبادة مشروعة، فهو من جهة العبادة، من جهة تسمية عبادة، هو هي عبادة، خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي ينطبق عليه هذا المعنى. لكن هل هذه العبادة هي لله أو لغير الله؟ هذه مسألة أخرى. فلا يختلط علينا معنى العبادة في نفسها، تعريف العبادة التي قد تصرف لله وقد تصرف لغير الله، هذا معنى يفهم. لكن هل هي صرفت بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة؟ هذه مسألة أخرى. فمن جهة تسميته عبادة، هي عبادة يطلب بها أو خضوع يطلب به نفع غيبي، والله أعلم، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.